وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فأستعين بالله سبحانه وتعالى في هذا المجلس، أسأل الله أن يجعله مجلسا مباركا علينا وعليكم وعلى المسلمين، ومجلس من مجالس أحكام النساء لتناول آيات من سورة الممتحنة بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبين يدي ذلك أذكر نفسي وإياكم بأن كتاب الله عز وجل والآيات التي بكتاب الله عز وجل دائما وأبدا بصائر نستبصر بها، إذ الله سبحانه وتعالى قال: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. ولقد قال تعالى أيضا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فدائما وأبدا نستضيء بكتاب ربنا ونستضيء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب العزيز كما وصفه الله تبارك وتعالى فهو كتاب مبارك، كتاب كريم، كتاب مجيد، كتاب عزيز، كل الخير في هذا الكتاب المبارك، وكيف لا وهو كتاب ربنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه السورة المباركة التي نحن بصددها سورة الممتحنة، يقال الممتحنة بالكسر والممتحنة بالفتح، وكل جائز. الممتحنة على أنها تمتحن الناس، والممتحنة على أنها نزلت في امرأة هي أم كلثوم، أو نزلت بعض آياتها في امرأة هي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. وهذه المرأة كانت تحت عمرو بن العاص رضي الله عنه، كانت زوجة له إذ كان كافرا، وفرت بدينها وتركته وهاجرت من مكة إلى المدينة، وبعد تزوجت بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وولدت له إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. أقول وبالله تعالى التوفيق، يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فنداء لأهل الإيمان عموما، يا أيها الذين آمنوا نداء لأهل الإيمان عموما. وكما روي، وإن كان السند فيه مقال يسير لكن معناه يثبت، عن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. فإذا سمعنا آية من كتاب الله فيها يا أيها الذين آمنوا، فعلينا أن ننصت ماذا يريد منا ربنا سبحانه، ما الذي يأمرنا به ربنا عز وجل وخالقنا ورازقنا ومحيينا ومميتنا سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، ما الذي يأمرنا به ربنا حتى نأتمر به، وما الذي ينهانا عنه ربنا حتى ننتهي عنه؟ فشأننا دائما مع قول ربنا كمسلمين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فلنستمع ماذا يريد منا ربنا سبحانه وتعالى، وبما يأمرنا خالقنا عز وجل. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، بمعنى أصدقاء، أولياء يتولونكم وتتولونهم. لا تفعلوا هذا يا أهل الإيمان، لا تصادقوا أهل الكفر. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، تودونهم وتحبونهم وتقربونهم منكم وتقتربون منهم عن توادد وعن تواصل. لا تفعلوا هذا يا أهل الإيمان، لا تفشوا أسراركم لأهل الكفر ولا تتخذوهم بطانات يا أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ومن أعداء الله ومن أعداء المؤمنين بالدرجة الأولى هم الكفار المشركون واليهود كذلك، ويتبعهم كل كافر وكل مشرك من كتابي كان. قال الله سبحانه وتعالى في آيات أخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هكذا أتبع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، بقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، دليل على أن الذي يوالي هؤلاء الكفار ويتخذهم أولياء داخل من باب من الأبواب في أهل النفاق. قال تعالى عقب الآية: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لقد قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. آيات تتلوها آيات تحذرنا من اتخاذ أهل الكفر أولياء من دون أهل الإيمان. هنا يقول ربنا سبحانه وتعالى وخالقنا: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، يا من آمنتم بالبعث الآخر وبالجنة وبالنار، يا من آمنتم أن هذا القرآن منزل من عند الله، يا هؤلاء لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وهنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وأسلفت أن أعظمهم عداوة كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قال تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تلقون إليهم بالمودة تودونهم وتحبونهم. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يثاب عليه المرء كما يثاب على الصلاة والصيام والصدقة، يثاب كذلك على الحب في الله وعلى البغض في الله، كما أننا نثاب إذا صلينا، نثاب إذا صمنا بإذن الله، نثاب إذا حججنا واعتمرنا وتصدقنا، كذا نثاب على حبنا في الله ولله وعلى بغضنا للمخالفين لأمر الله في الله ولله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تلقون إليهم بالمودة. هذه الآيات نزلت، أو كما قال جمهور المفسرين وإن كان سبب النزول فيه بعض الإشكالات الخفيفة الحديثية، لكن على كل، في هذا الصدد فعل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه وعافى الله عنه. حاطب هذا صحابي بدري شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدنيه ويجالسه ويطلعه أحيانا على بعض سره عليه الصلاة والسلام. وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الأيام أمرا بقريش، إما أن يغزو قريشا وإما أمرا آخر. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلع حاطب بن أبي بلتعة على هذا السر، فإذا بحاطب عفى الله عنه ورضي الله عنه إذا بحاطب يرسل رسالة إلى أهل الشرك يخبرهم بالذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم منهم. أرسل حاطب هذه الرسالة مع امرأة عجوز ضعينة من الظعن، امرأة من النساء، أرسل مع حاطب هذه الرسالة لأهل مكة، رسالة أرسلت من المدينة إلى مكة مع امرأة عجوز يخبر فيها حاطب بن أبي بلتعة أهل مكة بالذي يريدهم منه رسول الله، يريدهم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حملت المرأة العجوز هذه الرسالة وانطلقت، فأتى النبي من أمر الله عز وجل ما به اطلع على أمر هذه الرسالة، فأرسل ثلاثة من الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم، أرسل عليا والزبير والمقداد رضي الله عنهم، فقال لهم إن حاطبا أرسل رسالة مع ضعينة إلى مكة فأدركوها عند مكان يقال له روضة خاخ فأتوا منها بالرسالة. فانطلق علي والزبير والمقداد تعادي بهم الخيول، تتسارع بهم الخيول كي يصلوا إلى المرأة قبل أن تصل إلى أهل الشرك بمكة، فأدركوها عند المكان الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها علي رضي الله عنه والزبير والمقداد أخرجي الرسالة، أخرجي الكتاب. قالت ما عندي كتاب، ففتشوها فتشوها فلم يجدوا معها شيئا. فقال علي ما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لأجردن الثياب. فلما رأت الجد من علي رضي الله تعالى عنه أخرجت الرسالة من عقاصها، فأخذها علي ورجع هو الزبير والمقداد بالمرأة والرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا في الرسالة من حاطب بن أبي بلتع إلى أهل مكة يخبرهم ببعض أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا كان؟ ماذا كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع حاطب بن أبي بلتع وقد كان منه هذا التصرف الذي لا يحمد بحال من الأحوال؟ قال عمر وكان جالسا يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. هكذا قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عمر بالتأني بعض الشيء، قال ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ ما الذي حملك أن ترسل هذه الرسالة إلى مشركي مكة؟ فبماذا اعتذر حاطب رضي الله عنه؟ قال حاطب رضي الله عنه يا رسول الله والله يا رسول الله لقد نظرت فما وجدت لي أحدا بمكة يدفع الله به عن أهلي ومالي، وكل أصحابك يا رسول الله الذين هاجروا إليك لهم بمكة قرابات يحمي الله بها أموالهم وأهليهم، أما أنا فكنت ملصقا بأهل مكة لست منهم، فأردت يا رسول الله أن أتخذ عندهم يدا، أن يكون لي عندهم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، أي أنني يا رسول الله أردت أن أفعل في أهل مكة معروفا حتى يحفظ الله لي أهلي ومالي بسبب هذا المعروف الذي أقدمه لأهل مكة. كذا قال حاطب أو نحو ذلك قاله حاطب يا رسول الله إن أصحابك الذين أتوا إليك كان لهم بمكة أهل يدفع الله بها عن أهليهم وأموالهم، أما أنا فكنت لسيقا بأهل مكة لم أكن منهم، فأردت أن أتخذ عندهم يدا يدفع الله بها عن أهلي ومالي. فقال عمر لما سمع الجواب يا رسول الله دعني أضرب عنك هذا المنافق قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه قد صدقكم، ثم قال لعمر يا عمر وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر رضي الله تعالى عنه فقال الله ورسوله أعلم. قال عمرو: ففي ذلك نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك حاطبا رضي الله تعالى عنه، ومن أقوى التعليل لذلك أنه بدري، والحديث في أهل بدر قد سمعتموه. هذا. ومن الجدير بلفت النظر أن الحديث قد رواه علي رضي الله تعالى عنه، وفيه منقبة عظيمة لأهل بدر الذين منهم عمر رضي الله عنه الذي يعادى من قبل أهل التشيع البغيض، ويتهم عمر رضي الله عنه من قبل أهل التشيع البغيض. وعمر رضي الله عنه بدري شهد بدرا وشهد أحدا مع النبي وشهد جل مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو من السابقين الأولين رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك لا يسلم من ألسنة الشراذم المتشيعة الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويبغضون الصحابيين الجليلين سيد شيوخ أهل الجنة أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. الحاصل أن الآية في ذلك نزلت، أو على الأصح أن الآية هذا داخل في معانيها أصالة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. لقد كفروا بالقرآن، كفروا بالقرآن الذي منه تستمدون توجيهاتكم، تستمدون الهداية، تستمدون النور. أهل الكفر كفروا بهذا القرآن، وكفروا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يخرجون الرسول وإياكم، أي يخرجون رسول الله من بلده، ويخرجونكم أيضا من بلادكم. فهذا شأن أهل الكفر، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا عهدا ولا قرابة، فلا يبقون على قرابة ولا يبقون على عهد. وهكذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة، وقف على جبل يقال له الحازوراء، وهو ينظر إلى جبال مكة وشعاب مكة قائلا: والله يا مكة، والدم ينزرف من عين الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول: والله يا مكة، إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. والله يا مكة، إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. قال تعالى في كتابه الكريم: يخرجون الرسول وإياكم، أي يخرجون الرسول ويخرجونكم أن تؤمنوا بالله ربكم. ليس لكم ذنب أبدا يا أهل الإيمان إلا أنكم آمنتم بالله ربكم. وهكذا دائما يفعل أهل الكفر مع أهل الإيمان، لا لشيء ارتكبه أهل الإيمان من الجرم، إنما لإيمانهم بالله ولإيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لإيمانهم بالله ولإيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقم منهم. قال تعالى في كتابه الكريم: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فهذه هذا الانتقام الصادر من أهل الكفر ضد أهل الإيمان، لا لكبير شيء إلا لإيمانهم بالله العزيز الحميد. ولقد قال ربنا سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هكذا الإخراج فقط لأنهم آمنوا، فإما أن يخرجوا من البلاد وإما أن يرجعوا إلى ملة الكفر. وهذه المقولة صاغها ورقة بن نوفل في أمر الوحي الأول، لما ذهبت خديجة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة، فقال ورقة للنبي عليه الصلاة والسلام: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. قال: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. الحديث. قال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، أي إن كنتم حقا خرجتم من دياركم مجاهدين في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تريدون رضواني عليكم وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة، أي كيف تسرون يا أهل الإيمان لأهل الكفر بالمودة، كيف تطلعونهم يا أهل الإيمان على أخباركم، كيف ذلك وربنا يقول ودوا ما عنتم، أي أحب نزول العنة عليكم وحلول المشقة بكم، ودوا ما عنتم. قال تعالى تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم، أي ومن يوادد أهل الكفر ومن يوالي أهل الكفر فقد ضل سواء السبيل، فقد أخطأ الطريق الوسط الذي يوصل إلى الله ورضوانه، أخطأ هذا الطريق فلم يسر عليه وحادت به أموره إلى طرق أخر توصل إلى الجحيم، توصل إلى الشيطان والعياذ بالله. فقوله تعالى ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل، أي ومن يوالي أهل الكفر ومن يوالي أهل الكفر ومن يسارعهم بأسراره ويطلعهم على أخباره ومن يقربهم منه ويقترب منهم فقد ضل سواء السبيل، أي فقد حاد عن الطريق المستقيم السوي الوسط الموصل إلى جنة الله وإلى مرضاته سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه أحوال أهل الكفر فقال إن يثقفوكم، أي إن يجدوكم يكونوا لكم أعداء، أي يبرزوا العداوة لكم، إن تمكنوا منكم أبرزوا العداوة حق العداوة لكم، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، أي يبدأون في ضربكم والبطش بكم والطعن فيكم والطعن في أعراضكم. فهذا قوله سبحانه والله أعلم بمراده، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، أي بالكلام المسيء إليكم، وودوا لو تكفرون، أي أحبوا ورغبوا أن تكفروا. فهذا مراد أهل الكفر منا، عياذا بالله، مرادهم منا أن نكفر بالله، أن نكذب رسل الله، أن نكذب بهذا القرآن، هذا مراد أهل الكفر، كما قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وكما قال سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، هكذا قال ربنا سبحانه. وقال عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وقال جل وعلا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذا مبتوى أهل الكفر، فمن والاهم أو شكوا أن يكفروه أو شكوا أن يستزلوه أو شكوا أن ينزلوه على مناهجهم الباطلة أو شكوا أن ينزلوه على مناهجهم الباطلة وأحزابهم الضالة الزائغة، قال تعالى وودوا لو تكفرون. ثم يقول تعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، لن تنفع الأرحام والقرابات الكافرة، لن ينفع ذو الرحم الكافر أبدا صاحبه ولا قريبه. فالله يقول في كتابه الكريم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالصداقات تتقطع يوم القيامة، والخلة التي أقرب الصداقات تتقطع يوم القيامة، إلا خلة في الله وصداقة في الله عز وجل. فالأب الكافر علاقته بولده تنقطع إذا كان الولد مؤمنا وأبوه كافرا، وهكذا تتقطع الأواصل والأواصر يوم القيامة، إلا آصرة الإيمان ورابطة الإيمان، كما قال تعالى في كتابه الكريم في شأن أهل الكفر وتقطعت بهم الأسباب، أسباب التواصل من قرابات ومن وجاهات ومن صداقات تتقطع، أما قرابات أهل الإيمان فلا تتقطع أبدا، فتلك آصرة باقية لا تنقطع أبدا. فالمسلم المصري أخ للمسلم الأسباني، أقول للمسلم الروسي، أقول للمسلم اللبناني، أقول للمسلم العربي، آصرة الإيمان لا تتقطع أبدا، ولا تفرقها أبدا قومية بغيضة ولا عصبية مقيتة أبدا. فهذا أعني الذي شأنه أن يقطع أواصر الإيمان بين المؤمنين نتن وجهل ينبغي أن يمحى وينبغي أن يزال. أقول وبالله التوفيق، يقول ربنا محذرا: لن تنفعكم أرحامكم قرابتكم، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. قيل في يفصل يفرق بينكم، فالقرابات تفترق، كما قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فكل له شأنه، إلا قرابات المؤمنين من بعضهم، إلا أواصر الإيمان فلا تنقطع. فالمؤمنون يشفعون في إخوانهم المؤمنين، والأب المؤمن يلحق به ولده المؤمن. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. قيل في يفصل على بابها من الفصل، أي التفريق، يفرق بين الولد المؤمن وأبيه الكافر، وبين الأب المؤمن وولده الكافر. هنالك افتراق، هنالك افتراق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم وأباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترا، فيقول له: يا أبي ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: أما اليوم يا إبراهيم فلن أعصيك أبدا. فيقول: يا رب أبي الأبعد، ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال: يا إبراهيم انظر بين رجليك، فإذا بذيخ ملتطخ، أي فإذا بأبيه تحول إلى ضبع ذكر ملوث بعذرته، ملوث بغائطه، فيؤخذ من قوائمه ويلقى في النار. تتقطع الأسباب يوم القيامة إلا آصرة الإيمان فلا تنقطع. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. ولقد قيل في قوله تعالى: يفصل بينكم، قول آخر وهو يقضي بينكم، والأول أشهر عند المفسرين في هذا المقام. قال تعالى: والله بما تعملون بصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا شيخنا.
يا أهلا وسهلا بك.
الله يحفظك ويبارك فيك ويبارك في علمك يا أخي، واحشرنا وإياك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
آمين. ولك بمثل والإخوان السمين والسماء.
وإياكم في مقعة صدق عند ملك مقتدر يا أخي.
بارك الله فيك.
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج عن إخواننا في غزة.
اللهم آمين.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفك كربهم.
آمين.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبت الأرض من تحت أقدامهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمدهم بمدده.
آمين.
وأن يعينهم بعونه.
آمين.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظهم بحفظه وأن يكلهم بكلعه.
اللهم
وأن
آمين.
يطعمهم بالطعام عندي يكنه مولى الكريم.
اللهم
يكسوهم، اللهم أحملهم.
آمين. آمين. جزاك الله خيرا. اللهم آمين. وأهيب بإخواني أئمة المساجد أن يقنطوا في الصلوات، إن شاءوا في الصلوات كلها، وإن شاءوا في جلها، وإن شاءوا في بعضها. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة كان يقنط عليه الصلاة والسلام، أحيانا يخصص ذلك بالفجر، وأحيانا في سائر الصلوات صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخنا أحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
اللهم انصر إخواننا في غزة.
اللهم آمين.
اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في العراق.
اللهم آمين.
اللهم انصرهم نصرا جميلا.
اللهم آمين.
اللهم احفظهم.
اللهم آمين. أقول بالله تعالى التوفيق، وبعد دعاء إخواني وأسأل الله أن يتقبل منهم دعاءهم لإخوانهم المستضعفين في غزة وفي غيرها من بقاع الأرض، يقول مذكرا إن المؤمنين إخوة، إنما المؤمنين إخوة كما قال الله عز وجل، وسحقا لقومية تمزق شمل المسلمين. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل الشعوب والقبائل للتعارف، لم يجعلها أبدا للعصبيات الجاهلية. قال تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. أرجع إلى ما كنت بصدده من تفسير الآيات المباركات، يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم قد كانت. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
كشك مصطفى.
الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا ربنا يحفظك، سؤال شيخ، هل بعض الغير المسلمين يهنون بأعيادنا، هل يجوز تهنئتهم بأعيادهم؟
هذا صنيع لم أعهده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أره واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتأكد المنع إذا كان عيدهم يخالف معتقدنا، فنحن نعتقد في المسيح عيسى عليه السلام اعتقادا، نعتقد في المسيح عيسى أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنه ما صلب أبدا، ما صلب. قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فإذا كان ثم شخص يكذب بهذا القرآن ويقول إنه صلب ويفعل ثم أحيى بعد ذلك ويفعل لذلك عيدا، فلا أهنئ بذلك العيد الذي يخالف معتقدي أبدا، ولم أعهد ذلك عن رسول محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك أبو عبد الله؟
الحمد لله.
الله يا أبو عبد الله، أريد أن أنوع عن شيء بارك الله فيك، لأنه ربما الإخوة يفهموه خطأ. في الأخت اللي اتصلت بك في فتاوى العصر، قالت لك بأن حكم الأغاني الوطنية، فضيلتكم بينتم لها كل شيء، ولكن هي بالمؤكد 99% تقصد الأغاني الوطنية، لأن لا تخلو أغنية وطنية من الموسيقى. فأنا أرجو أن تبين لها أن حرمة الموسيقى تكون فيها يا شيخ بارك الله فيكم.
بارك الله فيك.
وبالنسبة للسؤال الآخر، حديث فضيلة الشيخ بالنسبة للقبر عن الشجاع الأقرع والذي ورد في يعني في عذاب القبر، هل يوجد صحيح حديث صحيح ورد عن الثعبان الشجاع الأقرع الذي يضرب على الرأس في القبر، أم لم يرد نص عن ذلك فضيلة الشيخ؟ وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا كان الأخ يقصد السؤال عن الموسيقى، فرسولنا صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه في البخاري معلقة لكننا من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فمن قوله يستحلون أخذ الجمهور تحريم المعازف، والمعازف يدخل فيها الموسيقى. لكن ما تطرق إلى ديني ذلك، إنما تطرق ديني إلى الأغاني الوطنية، وكان الجواب حاصله أن هذه الأغاني إذا كانت خالية من المحاذير الشرعية جازت، وإن كانت تبث تفرقة لأهل الإسلام فلا تجوز. فهنالك قوميات وعصبيات جاهلية فرقت بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأقول وبالله التوفيق إن أي شيء من شأنه أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيء ممقوت موصوف بأنه نتن بوصف النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك كما ورد في المهاجري الذي كسع الأنصارية، فقال المهاجري الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال عليه الصلاة والسلام بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، فكل شيء من شأنه أن يمزق أمة محمد وأن يفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من هذا النتن وإمامه تابع لعبد الله بن أبي بن سلول إمام الضلالة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فجدير بنا أن نتآخى جميعا، جدير بنا أن نتآخى جميعا كمسلمين أينما كنا وحيثما كنا. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
أقبل يديك ورأسك يا شيخنا.
غفر الله لي ولك.
الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك يا شيخ مصطفى.
وإياكم وإياكم.
جزاك الله خيرا.
وإياكم.
والله أريد أن أسألك عن سؤال يا شيخ.
هات.
أولا الله ينصر الإسلام والمسلمين.
اللهم
نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين يا رب.
اللهم آمين.
في غزة.
اللهم آمين.
طيب دلوقتي بالنسبة للأخوة يا شيخ في الأول الآية اللي هي بتاع الناس اللي هم بيوحدون الله ورسوله، لو في أخ مسلم سبيل الدين وأنا أخ مسلم سبيل الدين،
نعم
إيه يعني أقطعه ولا أعمل إيه؟
هو بهذا الفعل ارتكب جرما عظيما جدا، ويعني أرجو أن يعلم مثل هذا الجاهل الذي يتلفظ بهذه الألفاظ، فإن كثيرا مما يتلفظون بها لا يقصدون معناها، فعلمه برفق أو صلت من يعلمه برفق ويبين له أنه ارتكب جرما عظيما إن كان معتقدا له يكفر به، فبين له ذلك بارك الله فيك. وإن استدعى المقام أن يهجر في الله هجر في الله، وإن استدعى المقام تعليما علم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الأخ كان يسأل عن الشجاع الأقرع الذي يأتي في القبر، أما الشجاع الأقرع الذي يأتي في القبر فالخبر به لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الشجاع الأقرع الذي يأتي مانع الزكاة يوم القيامة فالخبر به ثابت صحيح، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان، أطلق عليه أقرع لتساقط شعر رأسه من شدة السم الذي به، له زبيبتان أي حول رأسه ممتلئتان سما يتبعه ويفر منه يقول أنا كنزك أنا مالك، فلا يدعه حتى يلقمه حتى يعطيه يده فيقضمها كما يقضم الفحل، ثم يدخل في فمه يشرشر شدقيه كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندنا قرابة يجمعون عندنا الصدقات نوزعها للمسلمين المحتاجين تبرعا. ألو.
ما السؤال؟
ألو. السؤال عندنا صدقات يجمعوها عندنا القرابة نوزعها في سبيل الله تطوعا.
نعم أحسنتي.
ألو.
أحسنتي.
وبنفس الوقت عندنا قرابة مغيب عنها زوجها عندها 3 أطفال فنصلها بمبلغ من المال كل شهر ونحجب عنها قسم من المال حتى تفتح باب رزق تقدر تشتغل به.
نعم.
لفضل متعففة يعني مر الوقت طلع زوجها من السجن هو مغيب عنها زوجها طلع بس هسه يريدون منها مال حتى يخلون زوجها ما ياخذوا قاطله دور تلق للسجن ننطيها من المال المجموع عندنا حتى تفتح بيه رزق ننطيها من المال لو يعتبر رشوة
حتى ماذا ما سمعت القدر الأخير
القدر الأخير زوجها بالسجن قلنا من يطلع ننطيها مجموع المال وحتى تفتح بيه شغلة يشتغلون بيها هسه زوجها مهدد يهددوه يا تنطينا مال يا نوديك للسجن مرة كلوخ ننطيها لو يعتبر رشوة لو شنو موقفنا
لا هو لماذا يهددونه بذلك هل هو ارتكب جرما
احنا ما ارتكب احنا عندنا الاحوال هالشكل عندنا الاحوال
يعني
هالشكل.
اذا كان مظلوما جاز العطاء جاز العطاء
ننطيهم ما يعتبر رشوة
انطيه لا يعتبر رشوة اذا كان مظلوما إذا كان مظلوما وسيزج به إلى السجن ظلما فأعطيه من المال كي يدفع عنه هذا السجن إذا كان مظلوما. أما إذا كان ظالما فلا تجادلي عن الذين يقتلون أنفسهم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ شيخنا الفاضل جزاك الله عنا خيرا
وإياكم المسلمين.
سؤالين لو سمحت يا شيخ مصطفى. الأولاني دعاء الاستخارة إن شاء الله في صلاة الاستخارة, هل الدعاء قبل التسليم أم بعد التسليم؟ السؤال الثاني, الخميس الماضي كان في سؤال لحضرتك عن أن امرأة وخطيبها وحملت منه في السفاحا ثم عقد عليها والطفل ينسب لمين؟ أنا مش في الطفل ينسب لمين, هل عقد الزواج هذا صحيح أم لا لأنه تزوجها وهي حامل؟ وجزاك الله عنا خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعن الاستخارة والدعاء, دعاء الاستخارة, فهناك اختلاف طفيف في توقيت دعاء الاستخارة, هل هو بعد الركعتين بعد التسليمتين أم قبل التسليم داخل الصلاة. الأظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أنه بعد التسليم, وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك, فقوله صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل دال على أن الدعاء بعد التسليم, وهذا الذي أستظهر في هذه المسألة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أما عن زواج المرأة الحامل فإذا معلوم يقينا أنه لا يجوز لرجل أن يتزوج امرأة حاملا حتى تضع هذه المرأة حملها, هذا معلوم يقينا أن الرجل لا يتزوج المرأة حتى تضع حملها, لكن هل استثنيت من هذا صور أم لم تستثنى؟ ورد في هذا الصدد أن رجلا في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه تزوج امرأة له ولد من امرأة غيرها ولا هي الأخرى بنت من رجل غيره. رجل تزوج امرأة, هذا الرجل له ولد من امرأة غيرها وهذه المرأة لها بنت من زوج غير هذا الزوج, فالغلام شب والبنت شبت, ففجر الغلام بالجارية فحملت, فجلدهما عمر وحرض الغلام على تزوج الجارية فأبى الغلام. أعيد, على عهد عمر رضي الله عنه تزوج رجل بامرأة له ولد من غيرها ولها بنت من غيره, فشب الولد وشبت الجارية ففجر الغلام بالجارية فحملت الجارية, فجلدهما عمر وحرض الغلام على تزوج الجارية فأبى الغلام. فهذا وجه قد يسوغ به إذا لم تكن هذه المرأة عياذا بالله تزني مع كل الرجال, وأقر الذي يريد الزواج بأن الحمل الذي في بطنها منه, وأقرت هي الأخرى بأن هذا منه, فقد يكون هذا مسوغا واستثناء من العموم الوارد في منع الحوامل من الزواج. وكذلك ورد في هذا الصدد عند النسائي وغيره أن ثلاثة وقعوا على امرأة في زمن علي, على جارية من الجواري وقع عليها ثلاثة في زمن علي رضي الله عنه, فقال الاثنين منهما أتقران لهذا بالولد؟ قال لا. فرجع إلى واحد والآخر أتقران لهذا بالولد؟ قال لا. فأقرع بينهم علي وألحق بالذي جاءته القرعة. هذا السند موجود, هذا الأثر عند النسائي في سننه, نظرة إلى مراجعة سنده. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ, إني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
نرجو من فضيلتكم الدعاء لأهل غزة.
لا شك هذا واجب وحق لهم. بارك الله فيك. نسأل الله أن ينصرهم وأن يحفظهم.
آمين يا رب العالمين. شيخ عندي سؤالين فيما يخص حديثين. حديث أنه يعني على السيارات في القصاص يعني إلا الصيام لا يؤخذ يعني من حسنات يعني من حسناتك لا يؤخذ كل الحسنات إلا الصيام. هل هذا الحديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحديث المرتحل.
نعم.
حديث ما الحل المرتحل الذي يبدأ ثم يبدأ القرآن ثم يختمه ثم يبدأ ما؟
لا يصح هذا ولا ذاك.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع قدرك في الفردوس الأعلى إن شاء الله.
ولك بمثل والسامعين والسامعات.
آمين يا رب العالمين.
آمين.
نريد من فضيلتهم نبذة مختصرة عن الشيعة الذين يفتنون المسلمون بأنهم يريدون الجهاد والجهاد بريء منهم وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلا أتصور رجلا شهرا لسانه على أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم نائلا من الصحب الكرام طاعنا في أعراضهم، لا أتصور أن مثل هذا يصدق في قيله ويصدق في عمله. فإننا كما أمرنا بالجهاد في كتاب ربنا أمرنا أيضا بتوقير أصحاب النبي محمد. رب العزة يقول في كتابه الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فمتى بلغ هذا الشيعي البغيض أن الله عز وجل سخط على هؤلاء بعد أن رضي عنهم؟ إن ربنا قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد قال الله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمتى بلغ هذا البغيض أن الله سخط عليهم بعد أن رضي عنهم؟ كذلك قد قال تعالى: إذ يقول لصاحبه، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهذا الصاحب بالإجماع وبإقرارهم أبو بكر رضي الله عنه. فقد قال: لا تحزن إن الله معنا. فمتى بلغه أن الله تخلى عن معية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم؟ إن ربنا قال في كتابه الكريم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فمتى بلغ هذا البغيض أن الله عز وجل سخط على هؤلاء الصحب الكرام؟ إن الأمر لا يقف عند الطعن في أصحاب رسول الله، إنما يتطرق الأمر إلى إسقاط كل حديث رواه هؤلاء الصحب الكرام، إلى إسقاط كل الأحاديث التي رواها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما وجدنا قوما شرا من قوم نالوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجدنا قوما شرا من قوم طعنوا في أصحاب النبي وطعنوا في أم المؤمنين البريئة النزيهة الصديقة العفيفة وقذفوها بالفاحشة وقد برأها الله مما قالوا. إن اليهود طعنوا في الصديقة مريم عليه السلام، وقال الله في شأنهم: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وهؤلاء المتشيع طعنوا في الصديقة عائشة، وقال الله سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون. فكيف وقد برأها الله ولا يزال المؤتفكون الكذابون يطعنون في عرضها وهي المبرأة النزيهة الصديقة؟ فلا أقال صدقا يصدر من أفواههم، لا أقال صدقا ولا حقا يصدر من أفواههم. وهؤلاء الذين كانوا يقولون عما قريب سنمحو دولة إسرائيل من على وجه الأرض، أين هم الآن وإخوانهم الآن يذبحون؟ في هذا المقام أتقدم بالشكر لله عز وجل في كل وقت وحين، أشكره سبحانه، ثم أشكر رئيس وزراء تركيا وإن كانت كنت لا أعرفه ولا أعرف اسمه إلا أنه في اسمه الطيب، لا أعرف كبير اسم له إلا الأول والثاني من اسمه، لكن لسعيه الحثيث لنصرة الإسلام ولنصرة المسلمين أسأل الله أن يجازيه خيرا. وفي هذا أيضا إشارة لحكام العرب، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فليس عدؤنا للشيعة من أجل جنسيتنا العربية، كلا وحاشا، بل من أجل حيودهم عن سنة النبي الأمين محمد وعن نيلهم من أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأشكر الله ثم أشكر هذا الرجل رئيس وزراء تركيا على بادرته وحبه للإسلام وسعيه الحثيث رغم أنه ليس بعربي لإنقاذ إخوانه المسلمين ولتبني قضيتهم، فجزاه الله خيرا. ثم جزى الله كل ساع لنصرة المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون خير الجزاء، وبئس لقومية شتتت المسلمين ومزقتهم. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ.
وفيك بارك الله الجزاء.
والله إنه حبكم في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
لو سمحت يا شيخ، بعد إذن حضرتك كان لي ثلاث أسئلة. السؤال الأول: حديث لا تشد الرحال إلا بثلاثة مساجد. نرى كثير من المشايخ يقولون بأن خطبتنا القادمة مثلا في مسجد كذا ومسجد كذا، هل يعد هذا مخالف لهذا الحديث؟ السؤال الثاني: كان أحد الأخوة يتحدث في أحد المجالس وقال كان رجل يصلي وقال كان يقرأ في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين إلى قوله إن إذا لست ضالين مبين ثم مات. فأتى فالناس استغربوا في موقف هذا وقالوا بأنه مات على ضلال. فقال الأخ بأنه جاء رجل آخر وقال إيه يا ليت قوم يعلمون إن هيك الآية يعني. فقلت له الكلام ده شكله مش مزبوط يعني.
أوجز الكلام واضح ولا حاجة إلى التعقيب، فقد قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هل من سؤال ثالث؟
أيوة. السؤال الثالث: لو سمحت يعني أرجو أن تنوع عن حكم كرة القدم المقامة بهذه الطريقة يعني.
نعم.
هل حكم مشاهدة كرة القدم المقامة بهذه الطريقة؟ وفي أحد الأخوة قال حديث إن الله حي ستير، قال بأن حضرتكم ضعف يعني.
نعم تايت.
لسه فيه برضو عايزين حضرتك الحديث ده أرجوك يعني تنوع عنه شوي. إن أعظم الجهات كلمة حق تقل سلطان الجائر.
نعم.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وارتباط ذلك بشخص يخرج من بيته لخطبة جمعة في بلدة بعيدة، فهذا الصنيع منه ليس بداخل في النهي الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد معناه والله أعلم لا تشد الرحال لمسجد اعتقادا لفضيلة فيه إلا للمساجد الثلاثة: المسجد الأقصى، المسجد الحرام، والمسجد النبوي. والمسجد الأقصى طهره الله من أدناس الأرجاس الأنجاس. فهؤلاء هذه المساجد الثلاثة لها أفضلية: صلاة في البيت الحرام بمئة ألف صلاة، صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، صلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. فلا تشد الرحال إلى مسجد آخر لاعتقاد الأفضلية فيه إلا إلى هذه المساجد الثلاث. وقد ورد في قباء أن النبي كان يزوره ماشيا لكن لا يشد إليه رحل. أما إذا شددت الرحل لمسجد لعلة أخرى كأن تلقي درس علم فيه أو كي تخطب جمعة فيه أو لغير ذلك من الأسباب فلا بأس ولا مانع. أما عن الهستيريا التي تحدث في كرة القدم الآن، فهذا من البلاء الذي حل بأمة محمد، وأحمل أمام الله هؤلاء المسؤولين عن الرياضة في بلاد المسلمين إثم انصراف الناس عن صلاتهم وعن إخوانهم المجاهدين إلى هذا العبث المسمى بالمباريات. فإخواننا يقتلون في فلسطين، يذبحون في غزة، تسفك الدماء هنالك وتستباح الحرمات، وأولئك المجانين السفهاء أمام شاشات التلفزيون يصيحون كما تصيح المرأة الثكلى إذا جاء هدف في فريق من فريق آخر، جنون وسفه. وماذا استفدنا بأن فازت دولة على دولة في مباراة، وماذا خسرنا إذا انهزمت دولة من دولة في مباراة؟ ما الذي استفدناه يا أصحاب العقول النيرة، يا أصحاب العقول الرشيدة؟ ما الفائدة التي انتفع بها أمة محمد؟ ما الفائدة التي أفادت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذه المباريات التي ضيعت الشباب وأدرت الطاقات وأصبحوا يتأسون بلاعب كرة في شيء لا ينفع؟ لقد قال ربنا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. أليست كرة القدم داخلة في هذا اللعب وداخلة في هذا اللهو؟ أليس كذلك؟ إن رسولنا قال: حرص على ما ينفعك. هل هذه نافعة لنا وإخواننا يقتلون ويذبحون؟ إنها مآس ومخاز تحصل لما يقتل إخواننا في بلاد المسلمين، وشاب قوي مليء مفتول العضلات واقف يتراقص ويصفق كالمرأة سواء بسواء، كأن عقله قد ذهب لإحراز هدف من فريق في فريق. إنه من السفه. نسأل الله أن يهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما عن حديث إن الله حيي ستير، يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين، فقد روي مرة مرفوعا ومرة موقوفا، ورجح بعض أهل العلم الوقف على الصحابي. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أما حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فذلك ثابت بمجموع طرقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه إحدى ضروب الجهاد وإحدى صنوف الجهاد، كلمات الحق التي تقال في وقت قل فيه الناطقون بالحق. كلمات الحق عند السلاطين الجائرة نوع من أنواع الجهاد. وفي الحديث: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي الحديث الآخر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ازيك يا شيخنا الجليل؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا شيخنا الجليل.
وفيك وفيك وفيك، تفضل.
في البداية لابد أن ندعو لأهل غزة أن ينصرهم على اليهود.
اللهم آمين.
ليجمع شمل المسلمين.
اللهم آمين.
ويشتت شمل اليهود. آمين يا رب العالمين.
اللهم
آمين. اللهم انصر المسلمين.
اللهم.
سؤالي يا مولانا: ما واجبنا؟ هل واجبنا نحو غزة هو الدعاء فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأرجو بارك الله فيك وفي إخوانك وفي المسلمين والمسلمات ألا تغفل وألا تقلل أبدا من شأن الدعاء. الدعاء هذا عبادة لا تنفك عنها أبدا. إن الدعاء أصل النصر، إن الدعاء أصل النصر. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إن الرامي قد يرمي الرمية ولا تسدد رميته، والرمي الآخر قد يرمي الرمية وتسدد الرمية أشد التسديد. ولقد قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وأسلفت. هل فتحت أبواب السماء بماء منهمر لنوح عليه السلام إلا لما قال: إني مغلوب فانتصر؟ كذلك هل انفلق البحر لموسى عليه السلام إلا بدعائه؟ كذلك سليمان، هل سخرت له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب إلا بدعائه؟ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فلا تؤمل الدعاء أبدا، بارك الله فيك. ثم إن كان عندك مال فأرسله لإخوانك إلى محله. فالجهاد يكون بالمال، يكون بالنفس، يكون بالكلمة، تتعدد صوره. فجدير بالقنوات الفضائية وبالكتاب الصحفيين وبغيرهم أن يبينوا للناس أمر دينهم، ويبينوا للناس أعداء الله من هم، ويبينوا للناس سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن كان في وسعه من شيء ينفع به إخوانه فعليه بمد يد العون لإخوانه، فإن الله سائل كلا عن قدراته وعن تقصيره. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، ما حكم التأمين الصحي التابع للنقابات، نقابة المهندسين، وهل يعتبر تكافل اجتماعي؟ وهل في هذا التأمين أنواع من الربا؟ في سؤال تاني، إذا أردت أن أصلي سنة الظهر القبلية 4 ركعات متصلات، هل أجلس التشهد الأوسط؟ جزاكم الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعموما صور التأمين إذا كان الشخص مجبرا عليها فلا إثم عليه، وإذا كان الشخص مختارا الأولى له أن يبتعد عن كل شيء فيه شبهة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما عن التأمين الصحي وتفصيلاته بالضبط وبنوده فأحتاج إلى مزيد من العلم فيه، بارك الله فيك. أما عن سنة الظهر القبلية إذا صليت 4، هل أتشاهد في وسطها أو لا أجلس بالتشاهد؟ ففي المسألة وجهان لأهل العلم، والقول في كل قريب والله أعلم، فإن شئت تشاهدت وإن شئت تركت. والحديث الذي ورد وقد يقاس عليه لا تشبه الوتر بالمغرب حديث في سنده مقال والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعلك الشيخ.
الحمد لله.
بالله أنا موجود في السعودية، وبعدين حلفت على زوجتي عبر التليفون بالطلاق على شيء يعني معين كده، إن لو ما رجحتي الشيء دي الصبح أتروح بتبوك أو كده. فجد بعد كده يعني حبيت أتراجع في القرار يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الذي أختاره في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي حاصله أنك تكفر كفارة يمين تتمثل في إطعام 10 مساكين من أوسط ما تأكل، إن عجزت صم 3 أيام لا يلزم فيها التتابع ولا تحسب عليك تطليقة، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ؟
الحمد لله.
كيف حالك؟
لله الحمد.
عندي سؤال يا شيخ حضرتك. هو بالنسبة للتقويم بتاع الأسنان، في رايجوز أم لا يجوز؟
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ يسأل عن تقويم الأسنان، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ ولعل منشأ سؤاله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنامصة، الحديث وفيه: والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. والمتفلجات هن اللواتي يبردن الأسنان ويفارقن بينها طلبا للحسن والجمال. فمن هذا الحديث ومن قوله صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن، قال بعض أهل العلم المتفلجات لغير الحسن خرجن من الحكم، أما المتفلجات للحسن داخلات في الحكم. فعليه إذا كان تقويم الأسنان للعودة إلى ما عليه عموم خلق الله عز وجل فلا بأس بذلك ولا إثم فيه والله أعلم، فلا بأس بذلك ولا إثم فيه والله أعلم. أما إذا كان الشخص على خلق الله ليس به شيء شاذ عن خلق الله، والتقويم إنما هو طلبا لمزيد من الشيء المندرج تحت قول الرسول المتفلجات للحسن فيمنع، بارك الله فيك. فعليه فالتقويم فيه تفصيل والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله.
إنا نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
نتمنى أن تأمن معنا للدعاء مع أخواننا في فلسطين.
إن شاء الله نؤمن، وبإذن الله ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فهنالك محال لذلك في الصلوات المكتوبات أو في صلوات النفل قنوط للإمام يتبعه المأمومون، وفي السجود وفي الثلث الأخير من الليل، ولا مانع أبدا من الدعاء في كل وقت وحين. فأسأل الله أن يحفظ إخواني في غزة، وأن يسدد رميتهم، وأن يوحد صفوفهم، وأن يجب دعوتهم، وأن يخزل عدوه وعدوهم. اللهم آمين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبين يدي الانتهاء أقول لقد قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أمرنا الله بالتأسي بإبراهيم صلى الله عليه وسلم في هذا القول، إذ الله قال: قد كانت لكم أي أهل الإسلام أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي الذين آمنوا به والأنبياء الذين ساروا على ضربه وعلى نهجه، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فتبرأ القوم من أعداء الله من أهل الكفر: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه، أي لا تتأسوا بإبراهيم في هذا القول الذي سيأتي، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، أي لا تتأسوا بإبراهيم في هذا القول الذي قاله لأبيه المشرك، فقد قال إبراهيم لأبيه المشرك: لأستغفرن لك، ولكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، كما قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعادها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فلا تتأسوا بإبراهيم في استغفاره لأبيه المشرك، فقد رجع إبراهيم عن هذا، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، يا ربنا عليك توكلنا عليك اعتمدنا، يا ربنا ليس على دولة كبرى كافرة، ليس على أحد من البشر، ربنا عليك توكلنا. فأذكر نفسي وإخواني في غزة والمؤمنين والمؤمنات بحسن التوكل على الله وحسن الاعتماد على الله، فإن النصر من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يا رب لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تنصرهم علينا فيظن أنهم على حق، لا تسلطهم علينا فيصرفوننا عن ديننا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فمن كان يرجو الله واليوم الآخر وينتظر ثواب الله فليتأسى بإبراهيم والذين معه. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أيها المسلمون، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، من أنفق فإنما ينفق لنفسه، من بخل فإنما يبخل عن نفسه، من أطاع فطاعته عائدة عليه، ألا فقدموا لأنفسكم. ولقد قال ربكم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فلتنظر نفس أيها الإخوة ما قدمت لغدها، ما قدمت للقاء بارئها وخالقها سبحانه وتعالى، فإن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا في غزة نصرا عزيزا مؤزرا، وفي كل مكان نصرا عزيزا مؤزرا، وأن يجمع شملهم ويوحد كلمتهم ويجب دعوتهم ويسدد رميتهم ويرحم ميتهم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة في غدكم الجمعة، بلغنا الله وإياكم إياه بسلام، ونصر الله إخواننا المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. لا تنسوا أيضا قراءة سورة الكهف للأثر الموقوف على أبي سعيد الخدري: من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها، أو نورا بينه وبين البيت العتيق. ألا وجزى الله إخواني أهل هذه القناة والعاملين فيها خير الجزاء، وسدد الله سهامهم، وجعلهم الله راية حسنة للإسلام ولواء مدافعا عن كتاب الله وسنة رسول الله ومدافعا عن أهل الإسلام. اللهم أمين. جمعنا الله إياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.